دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا.
استوصوا.
الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد وفضلنا بهذا الدين على سائر العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الشرائع والأحكام ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل رسول وأكرم هاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم التناد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً، وأن يزيننا جميعاً بزينة الإيمان، ويجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه أرحم الراحمين. ثم أشكر جزيل الشكر إخوتي المشايخ الفضلاء القائمين على مكتب الدعوة بحي الزاهر على جهودهم المباركة وعلى تنظيمهم لهذا الملتقى المهم الذي هو بعنوان استوصوا بالنساء خيرا، وأشكرهم أيضا على تشريفهم لي بهذه الدعوة وإتاحة هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه. وأبارك لكم يا أهل مكة، والله إنكم تحسدون وتغبطون كثيرا على هذه النعم التي أفاءها الله عليكم وليست لأحد غيركم من أهل الأرض. وأنا أصلي قبل قليل وكذلك اليوم في صلاة العصر وصلاة الجمعة شعرت بعظم نعمة الله عز وجل علي أن كل صلاة صليتها في هذا الحرم المبارك إن شاء الله بمئة ألف صلاة، وأنتم كذلك يا أهل المكة. تخيلوا يا أخوان صلاة الجمعة بمئة ألف جمعة، لو عمر الواحد ربما 60 أو 70 سنة وكان محافظاً على صلاة الجمعة كل أسبوع لا يبلغ أجر صلاة جمعة واحدة في هذا الحرم المبارك، وقل مثل ذلك ببقية الصلوات المفروضة والمستحبة. فهنيئاً لكم هذا الخير، ولذلك احرصوا أشد الحرص أحبتي على المحافظة على هذه الصلاة، أجر عظيم يعني لا يكاد يتصوره عقل. تخيل 5 صلوات في اليوم، اضربها في 100 ألف، 500 ألف صلاة، وهي لا تأخذ منك أكثر من ساعة لو حسبتها، سبحان الله العظيم. ولذلك محروم والله كل الحرمان من يتأخر عن الصلاة المكتوبة أو يفرط أيضا في صلاة النافلة، خصوصا السنن الرواتب القبلية والبعدية، وخاصة لمن يعيش في هذا الحرم المبارك. فهنيئا لكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا جميعا على طاعته. أيها الأحبة، الإخوة اقترحوا أن يكون عنوان محاضرتي هو عنوان الملتقى كله، وهذا في ظني أنه تكليف لي بأن تكون هذه المحاضرة جامعة لكل ما قيل في هذا الملتقى المبارك، وأن يكون إن شاء الله الختام مسكا. وقد رأيت من باب التنويع بحيث لو نشرت هذه المحاضرات أن أحدد عنوانها كما أعلنت في صفحتي في التويتر وغيره رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير ضمن سلسلة محاضرات استوصوا بالنساء خيرا. وأحب أيها الأحبة قبل أن أدخل في ثنايا الموضوع وتفاصيله أن أقدم بأربع حقائق مهمة جدا يجب علينا جميعا أن نتذكرها ونفقهها لكي نعرف حقوقنا وواجباتنا، حقوقنا على من ابتلينا بالتعامل معه من النساء من زوجاتنا وقريباتنا على اختلافهن من أمهات وأخوات وبنات وعمات وخالات وغيرهن من ذوي الأرحام والصهر وكذلك الرضاعة. ونعرف أيضا واجباتنا الشرعية تجاههن جميعا لكي نقوم بالعدل الذي قامت عليه هذه الشريعة الغراء. فالله عز وجل بيّن لنا في محكم كتابه كما في سورة الحديد أنه إنما أرسل الرسل كلهم وأنزل الكتب السماوية كلها إنما أنزلها لغاية واحدة، ألا وهي تحقيق العدل في التعامل مع الله عز وجل والتعامل مع عباد الله على اختلافهم من قريبين وبعيدين وصالحين وفاسقين ومسلمين وكافرين ورجال ونساء وغيرهم من خلق الله عز وجل على اختلافهم، حتى الحيوانات والبهائم والجمادات وغيرها. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا يا ربنا؟ لماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؟ قال: ليقوم الناس بالقسط، أي العدل. والعدل هو وضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. وإذا أعطي الإنسان حقه سعد في الدنيا وفي الآخرة إذا كان مسلما. وأظلم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم أيضا معصية الله عز وجل بأي أنواع المعاصي من الكبائر أو الصغائر. ومن الظلم العظيم الذي لا يترك الله منه شيئا ظلم العباد بعضهم لبعض. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين عند الله ثلاثة. الدواوين جمع ديوان، الديوان هو صحائف الأعمال وهي فارسية معربة. الدواوين عند الله ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، ثم تلا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يبالي الله به شيئا، وفي رواية: لا يعبأ الله به شيئا، هذا أخف الدواوين، وإلا فهو أيضا من الظلم، فهو معصية العبد فيما بينه وبين ربه، وذلك لعظم رحمة الله عز وجل وقبوله التوبة من عباده وتكفيره لسيئاتهم، بل وتبديل سيئاتهم حسنات إذا صدقوا في التوبة ولو كانت سيئاتهم كأمثال الجبال الراسيات. فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويفرح بتوبة عبده الآبق الذي كان يحاد بأنواع المعاصي والمنكرات أعظم الفرح، كما جاء في الحديث الذي تعرفونه: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلات ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فلحقها وكلما أسرع أسرعت حتى سقط من شدة العطش وأيقن بالهلك، فحفر نفسه حفرة ليموت فيها. وبينما هو كذلك انتظر الموت من شدة الجوع والعطش والتعب، وإذا براحلته تعود إليه وتضع خطامها عند يده، فلما أمسك به قام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل ما أرحم الله بعباده أخوه، وما أعظم منته عليهم. يفرح بتوبة عبده الذي كان آبقاً عن طاعته محاداً له بالمعاصي، إذا صدق بالتوبة يفرح بتوبة أشد الفرح أكثر من فرح هذا الرجل براحلته التي بها نجاته بعد الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل على فضله ومنه. قال: وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فهو مظالم العباد القصاص لا محالة. لا إله إلا الله، شوف خطورة ظلم العباد، وخصوصاً القرابة والأرحام والجيران والأصحاب، يعني حقهم أكثر من أكبر من غيرهم، وخاصة النساء لأنهن أضعف من الرجل، وحاجة المرأة إلى الرجل سواء كان أباً أو زوجاً أو ابناً أو أخاً أعظم الحاجة، وفيه تعلق كل آمالها وتجعله في هذه الدنيا كنزها ورأس مالها. ولهذا كان ظلمها وإيذاؤها أو التقصير في حقها من أشنع أنواع الظلم وأشد الموبقات وأنكر المنكرات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أحرج يعني ألحق الحرج والإثم العظيم بمن يظلمهما. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها؟ يعني أن الله عز وجل لا يرحم هذه الأمة ولا يبارك فيها ولا يدفع عنها البلاء إذا كان القوي والشديد يظلم من دونه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحذر من المظلوم سهماً صائباً، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. أقول هذا أحبتي لمن يتفننون في ظلم زوجاتهم أو ظلم بناتهم أو عقوق أمهاتهم أو قطيعة أخواتهم وقريباتهم. إن الظلم مرتعه وخيم وشؤمه كبير وعقوباته معجلة في الدنيا قبل الآخرة مع ما لصاحبه والعياذ بالله من العذاب والنكال الشديد في الآخرة. كما سمعتم القصاص لا محالة إلا إذا استسمحت هذا الإنسان وسامحك وطاب خاطره عنك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. لا إله إلا الله. وفي ظلم الزوجة والبنت والأم والأخت والعمة والخالة يجتمع الإثمان معا، البغي وهو الظلم وقطيعة الرحم أيضا، فهو ظلم مضاعف والعياذ بالله، وعاقبته وخيمة وشؤمه كبير، وصاحبه والعياذ بالله جدير بأن يكدر عيشه وتنغص حياته ويسلط عليه أعداؤه، وأن يحرم التوفيق وتغلق أمامه أبواب التيسير والرزق والعلم والفهم والرفعة بسبب ظلمه لنسائه وأهله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ناصحا ومحذرا: ثلاثة لا ترد دعوتهم. اسمع يا من يظلم أهله ونساءه وقد عظم الله عز وجل حقوقهم عليك وجعلهم أمانة بين يديك وجعل لك القوامة عليهم وفضلك عليهم وليس الذكر كالأنثى، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. المظلوم أي مظلوم، ولو كان كافرا وظلمته ولو كان أبعد الخلق، فكيف إذا كان من أرحامك وقرابتك؟ بل كيف إذا كانت زوجتك أو أمك أو أختك أو بنتك من هذا الجنس الناعم اللطيف الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير؟ ما أسهل أن تكسر، أن يكسر خاطرها وأن ينغص عيشها وتكدر حياتها ولو بكلمة، ولو بكلمة. فكيف والعياذ بالله بمن يتطاول عليها بالشتم والسب واللعن أو بالضرب ومد اليد؟ وليس هذا من أخلاق الرجال ولا من صفات أهل الإيمان الصادق. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا إله إلا الله. كيف ينام الظالم أيها الأحبة، خصوصا من يظلم هؤلاء الضعفاء ومن تحت يده ومن حقهم عليه أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأم، البنت، الزوجة، الأخت، العمة، الخالة، القريبة، أيا كانت، جعل الله لك القوام عليهن وفضلك عليهن لكي تحميهن وترعاهن وتدافع عنهن. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، تقتل نفسك لأجل الدفاع عنها، وإن فعلت هذا فأنت شهيد، سبحان الله. ثم بعد تستغل هذا الحق وهذه المنزلة التي أكرمك الله عز وجل بها لظلمهن، كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. كثرت الشكاوى أيها الأحبة من كثير من النساء، من زوجات وأمهات وبنات وأخوات، يشكون أزواجهن وأبناءهن وإخوانهن وأقرباءهن بسبب ظلمهم لهم، إما في عرض وهو أقبح أنواع الظلم وأشده، وإما في أكل المال بالباطل وبأنواع الحيل وحرمانهم من حقهن في الميراث أو الوقف أو غير ذلك، أو التعدي على رواتبهن بغير حق، وكأن الزوج يملك الزوجة وما ملكت وكأنها عبد رقيق بين يديه. وكذلك بعض الآباء الذين لا يخافون الله، ممن رق دينهم وضعف إيمانهم وقل فقههم، وربما يحتج زورا أو بهتانا بحديث: أنت ومالك لأبيك. وهذا المقصود به إذا كان الأب فقيرا محتاجا لا يجد ضرورات الحياة من طعام وكساء ودواء. نعم، إذا كانت بنته أو ابنه غنيا، إذا كان غنيا لا يحتاج لما فاض من ماله، له حق فيه. أما أن تتحكم براتب بنتك أو راتب زوجتك أو راتب أختك، لا يحل لك والله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي رواية: إلا بطيبة من نفسه. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو بالتعدي عليها بضرب أو سفك دم والعياذ بالله وغير ذلك. وكم جاءني من الشكاوى التي والله يا أخوان تقشعر له الجلد، ويتساءل المرء: أفهؤلاء مؤمنون؟ أهم يرجون الله والدار الآخرة؟ أعندهم مسكة من عقل؟ يصل الحال ببعضهم إلى أنه يضربها ضربا مبرحا حتى يغمى عليها، أو يقطع شعر رأسها والعياذ بالله. وأذكر إحدى الأخوات لا يتزال هذه الصورة بين عيني منذ عدة أشهر، أرسلت رسالة مبكية دامية، ثم أرسلت لي صورة شعرها وقد تمزق في أطراف الغرفة هنا وهناك، قالت: هذا ما فعل بي زوجي. كيف يحصل هذا يا أخوان من أهل الإسلام؟ كيف؟ ومن يقبل منكم هذا يا أخوان لبنته أو أمه أو أخته؟ فكيف تفعله مع نساء المسلمين ممن استحللت فرجها بكلمة الله وجعلها الله عز وجل أمانة بين يديك وأسيرة عندك؟ إذن هناك مشكلات كثيرة وشكاوى من ظلم بعض الرجال وتسلطهم واستبدادهم وظلمهم واستغلالهم لنسائهم وتعسفهم في استعمال الحق الذي جعله الله عز وجل لهم. ولا يخفى عليكم ما يترتب على ذلك أيها الأحبة من تنغيص الحياة وتكدير العيش وتشتت الأسرة وتمزقها وتفرق الأولاد ونشأتهم نشأة كلها قلق وخوف وشقاء، وما يحصل أيضا بسبب ذلك من إثارة البغضاء والشحناء والقطيعة والعقوق والتقصير في الحقوق الشرعية بسبب ما يحصل لهؤلاء من الأذى النفسي والبدني على يد من؟ على يد أقرب الناس إليهن، ومن يفترض أن يكون أكثر الناس حرصاً على مصلحتهن ودفاعاً عنهم. وثمة حقيقة أخرى مهمة، وهي أن الاختلاف بين البشر في العقول والفهوم وفي التصورات والأفكار وفي الأمزجة والرغبات أمر فطري وسنة إلهية يجب أن نؤمن بها جميعاً. وهذا مع الأسف الشديد ما يجهل بعض الرجال أو يتجاهلونه وهم يتعاملون مع نسائهم من زوجات وبنات وأخوات وأمهات. الله عز وجل قال في محكم كتابه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الله عز وجل قادر أن يجعلنا جميعاً في صورة واحدة ونسخ المكرورة في أشكالنا في تصوراتنا وعقولنا وفهومنا في أمزجتنا ورغباتنا في الأكل والشرب واللباس والركوب وغير ذلك، لكن هذا شيء ممل ويجعل الحياة رتيبة سرعان ما يملها الإنسان. فالاختلاف بين البشر نعمة في الأشكال والألوان والتصورات وفي الأمزجة رحمة، بحيث هؤلاء البشر يخدم بعضهم بعضاً ويكمل بعضهم بعضاً. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، حتى في العقائد والأديان والمذاهب، لكن الله عز وجل أراد الاختلاف ليبتلي هؤلاء الخلق بعضهم ببعض. ومن أعظم صور الابتلاء يا أخوان ابتلاء الناس بعضهم ببعض: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا استفهام بمعنى الأمر أي يصبروا على أمر الله، واتقوا الله في عباد الله وراقبوا في حقوقهم وما يجب لهم أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله أكبر. وهذا التذييل له فائدتان عظيمتان: فيه أولا تصبير للمظلوم المهضوم، حقه أن الله عز وجل بصير بما وقع عليه من الظلم والهض وانتهاك حقوقه وبصالحه وحرماته، وأنه عز وجل نصير المظلومين وولي الصالحين وسيجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. وفيه، وهي الفائدة الثانية، تهديد بليغ وزجر رادع لمن يظلم عباد الله أن الله عز وجل عالم بظلمه، وهو لا يحب الظالمين ولا يهدي الظالمين، وحكم بأنه لا يفلح الظالمون، وتوعدهم بقوله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وبقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صلى الله العافية والسلامة، ونعوذ به من سوء العاقبة. الاختلاف سنة إلهية بين البشر. كل إنسان يا أخوان، رجلاً كان أو امرأة، عالم بذاته، له تصوراته ونظراته وفهمه للأشياء، وله رغباته ومزاجه الخاص به الذي قد لا يتفق مع بقية الناس. فكونك أيها الرجل تريد من أمك وبنتك وأختك وزوجتك أن تكون لك كما تريد في كل شيء، أنت تعارض فطرة الله عز وجل في عباده، وتطلب المستحيل الذي لا يمكن أن يتحقق. لا يمكن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع هذا الملتقى المبارك في الحديث الذي في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر، وصية لكم جميعا أيها الرجال، إياكم أن يقول هذا المقصود بها غيرنا ويخرج نفسه. هذه من الحيل الشيطانية التي يقع فيها بعض الناس حتى يزكي نفسه ويبرئها من العيب والنقص، كأن خطابات الكتاب والسنة والمواعظ والنصائح للآخرين وهو في غنى عنها. استوصوا بالنساء خيرا، بالنساء عمن؟ كل النساء عموما. لكن إذا كانت هذه المرأة قريبة لك أو ذات نسب يعني أو صهر أو سبب، فإن حقها يكون مضاعفا، فهي لها أولا حق الإسلام وحق الزوجية أو حق القرابة إن كانت أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، وهكذا فحقها مضاعف. ولهذا القريبات والزوجات هن أول من يدخل في هذا الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الحقيقة، وهي أن المرأة يستحيل أن تكون لك كما تريد في كل شيء، فيجب أن تعرف سنة الله في خلقه. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع. يعني ماذا أوصيت بالنساء وحدهن؟ قال: فإن المرأة، الفاء هذه للتسبيب، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، تريد أن تكون كما تريد ستكسرها. وفي حديث مسلم قال: وكسرها طلاقها. لا محالة، إما أن ترضى بما فيها من نقص وعيب وقصور، وإلا فالطلاق، وقبله سيكون أيضا الشقاق والخلاف والنزاع الذي يكدر الحياة. قال: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية لمسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة. انظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول الكلام جزافا، يقول لن تستقيم لك على طريقة. هذه نفي التأبيد، يستحيل أن تجد في الدنيا في القديم أو الحديث امرأة تكون لك كما تريد في كل شيء، فيجب أن توطن نفسك على هذا النقص وهذا القصور. والخلق كلهم رجالا ونساء مجبولون على النقص والتقصير، لكن لما كانت المرأة تغلب عليها العاطفة، وربما تغلب عاطفتها على عقلها في بعض الأحيان، وتتسرع في اتخاذ بعض القرارات، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة، وهو يخاطبك أيها الرجل أنه يجب عليك أن توطن نفسك على احتمال ما يصدر من زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك من نقص أو جهل أو تقصير أو حمق، فيجب عليك تحمله والتغاضي عن الزلات والتغافل عن الهفوات التي لا بد أن تحصل منها، وألا تكلفها ما لا تطيق، ولا تحملها على الشطط والعنت، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تستقيم لك على طريق مهما حاولت ومهما فعلت. فيجب أن توطن نفسك على قبول هذا النقص والتقصير، وعلى العيش معها عيشة يشوبها شيء من التنغيص والتكدير، لا بد من هذا. ولهذا قال الله عز وجل في حق الزوجات: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. سبحان الله، انظر عدل الله عز وجل بين عباده ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يداهن أحدا على حساب أحد، لكنه سبحانه وتعالى يأمر عباده بالعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قل أمر ربي بالقسط، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك القرآن وكلام الله عز وجل، ومنه كتاب الله، صدقا في جميع الأخبار وعدلا في كل الأحكام. يقول الله: ولهن، أي للزوجات، من حسن المعاملة والمعاشرة بالمعروف ولين الجانب ودماثة الخلق والحرص على حسن المعاشرة وإدخال السرور على الطرف الآخر، لهن من ذلك مثل ما عليهم. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله إني لا أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بعض الرجال مع الأسف لو وجد شيئا لا يعجب في زوجته لشنع بها وحقرها بكلامه ومقارنتها بفلانة وفلانة، بينما هو تجده في حالة يرثى له، وكأنه هو لا واجب عليه، إنما الواجب في التزين وحسن التبعل وخدمة الخدمة على زوجته فقط، أما هو فلا واجب عليه. وهذا معارض لكلام الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة هي درجة القوامة، والتي من أكبر مقوماتها إنفاق الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء، ذكر سببين لماذا جعل الله له القوامة عليها، لسببين: قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، فليس الذكر كالأنثى. الرجل في العادة أقوى وأصلب عودا وأشد شكيمة وأرسخ عقلا وأبعد نظرا. والثانية قال: وبما أنفقوا من أموالهم. جعل الله لك القوامة عليها لأنك تنفق عليها كل ما تحتاج إليه بلا من ولا أذى، بلا من، هذا واجب شرعي يلزمك فلا يجوز لك أن تمن به. والله تعالى يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه في الصدقة وهي ليست واجبة، الله عز وجل يحرم عليك المن بها، ويقول أن المن والأذى يبطل أجرها. فكيف إذا كانت هذه النفقة واجبة كالنفقة على الزوجة أو على البنت أو على الأم أو غيرها من القرابة؟ فالأمر آكد. ولهذا قال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وللرجال عليهن درجة لها معنى لطيف جدا غير موضوع القوامة، قوامة داخلة فيها، ذكره ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن. ولهذا أوردت الآية في هذا الموضع، يقول: الدرجة هنا هي المعاشرة بالمعروف وبذل ما يستطيع من ماله وخلقه لهم، فإن الأفضل والأرفع درجة يلزمه من حسن التلطف والمعاشرة ما لا يلزم من دونه. يقول ابن عطية رحمه الله صاحب التفسير، قال: وهذا ملحظ نفيس رائع جدا. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لك حق عليك واجب، وهي كذلك لها حق عليها واجب، لكن قال: وللرجال عليهن درجة. الله عز وجل فضلك عليها لكي تتحمل جهلها وتغض الطرف عن أخطائها وهفواتها، وألا تتقصى عليها وتفتش عن عيوبها، وألا تحملها على الشطط والعنت. فهذا هو واجبك تجاه كل امرأة، فكيف إذا كانت زوجتك أو أمك أو أختك أو غيرها من قرابتك؟ إذن يا أحبتي، الاختلاف بين البشر سنة إلهية. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى، قال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. انظر سبحان الله، هذا اختلاف الرجال والنساء، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. هل هذه التكرمة تأتي مجانا بلا ثمن؟ لا والله، يجب يا أخي أن تكون أكثر تعقلا منها، وأكثر صبرا عليها، وحلما على جهلها، وغضا عن هفواتها، وهكذا، وألا تجعل نقصها سببا لتحقيرها والحط من قدرها كما يفعل بعض الجهلة من الرجال ممن لا يخافون الله، صلى الله العافية. قال: ورفع بعضكم فوق بعض من درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من النعم. هل تشكرون الله عز وجل عليها؟ هل تستخدمونها في طاعته ونفع عباده والنصح لهم وإدخال السرور عليهم والإحسان إليهم بكل قول جميل وفعل حميد، وخاصة القرابة، وأخص منهم النساء. النساء. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال عز وجل في آية ثالثة: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أكبر يا أخوان، هذا من حكمة الله عز وجل في اختلاف البشر في ألوانهم وأشكالهم وقواهم وعقولهم وتصوراتهم واهتماماتهم وقدراتهم وكل ما ترونه من الاختلاف بين هؤلاء الخلق. لو كانوا شيئا واحدا في كل شيء لتعطلت الحياة ولما خدم بعضهم بعضا، لكن الله عز وجل فاوت بينهم رحمة منه ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فنحمد الله عز وجل على فضله. كل هؤلاء الخلق بدءا من رئيس الدولة إلى أدنى إنسان في المجتمع، كل واحد له قيمته وقدره وله وظيفته التي لا يستغني عنها المجتمع ما دامت وظيفة نافعة مفيدة، ولا يوجد شيء لا قيمة له أبدا. يعني تخيل لو أن الذين ينظفون الشوارع ويحملون القمائم هؤلاء أضربوا عن العمل، كيف سيكون حال الناس؟ إذن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. كل واحد مهم وله وظيفة قائمة ودور مهم يقوم به في هذا المجتمع. الحقيقة الثالثة المهمة وهي الاختلاف بين الذكر والأنثى. الله عز وجل قال: وليس الذكر كالأنثى. نعم أحبتي، الذكر يختلف كثيرا عن الأنثى، أولا في تصوراته وفي عقله وفهمه وفي قوة جسمه وتحمله وفي قدرة على التعامل مع الرجال وعلى الحل والترحال وعلى خدمة المرأة والقيام عليها وغير ذلك مما ميز الله عز وجل به الرجل على المرأة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في سفر ومعه بعض أمهات المؤمنين وبعض نساء الصحابة، وكان من عادتهم إذا شق عليهم السفر أن يطلبوا حاديا يغني لهم، وكان الناس يطربون لهذه الأناشيد الملحنة، حتى الإبل أيضا تطرب لها وتسرع في المشي. وكان معه أحد أصحابه وكان حسن الصوت جدا رضي الله عنه واسمه أنجشة، فأخذ أنجشة يحدو فطربت الإبل وطرب الناس، ولم يزل أنجشة يرخم صوته وينغمه ويترنم به، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفتة عظيمة ومعبرة، قال له: يا أنجشة رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، انظر هذا التعبير سبحان الله في حق المرأة. صور المرأة بالقارورة، أولا في صفائها ونقائها وفي جمالها وحسنها، لا تغاروا أيها الرجال. وأيضا شبهها بالقارورة في ضعفها وسرعة تأثرها وغلبة عاطفتها على عقلها. هي كالزجاج، ما أسهل أن يخدش ولو بكلمة، فكيف إذا امتدت إليه يد ظالمة جاهلة بالعصا أو بالحجر أو باليد، كيف سيكون حال هذه القارورة؟ لا تسأل عما تشعر به من الظلم والضيم والهضم وانكسار قلبها بسبب ذلك. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهند. هذا كل يشعر به، حتى الرجال يا أخوان، إذا جاءك الظلم من قريبك يكون شاقا على النفس شديدا عليها. لكن كيف إذا وقع على امرأة كالقارورة سريعة التأثر، وجاءها هذا الظلم ممن تنتظر منه النصرة والحماية والدفاع عنها والحرص على مصلحتها رفقا بالقوارير. وقال في الحديث السابق كما سمعتم: استوصوا بالنساء خيرا. أتدرون متى قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ قاله في أعظم مجمع اجتمع فيه المسلمون، وفي أفضل بقعة على وجه الأرض في أرضكم هذا، وفي أفضل زمان في عشر ذي الحجة، قاله في حجة الوداع في يوم عرفة، وكرر هذه الوصية أيضا في يوم العيد في منى. سبحان الله، يوصي بالنساء خيرا وكأنها وصية مودع منه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامها. فالله الله أيها الرجال بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. بالنساء، كل النساء، وخاصة من لهن صلة بك بقرابة أو سبب أو نسب. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. انظر التكرار في أول الحديث وفي آخره. وقال في حديث مسلم: لن تستقيم لك على طريقه. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، ستظل كذلك، ويجب أن توطن نفسك على قبوله والتعايش معه. وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. أيضا يجب على المرأة أن تعرف أنها غير الذكر، فلا تتمنى أن تكون مثله فيما ميزه الله عز وجل عنها. وفي هذا أنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فلا يجوز المرأة أن تقول: ليتني كنت رجلا فلا ألبس الحجاب، أو أسافر وحدي، أو أذهب للجهاد، أو يعني أتزوج أربع نساء أو غير ذلك. هذا لا يصح، فكل جعل الله عز وجل له من الوظائف والحقوق ما يناسب طبيعته وحاله، والحياة حياة تكاملية. الرجل يشق عليه أن يعيش بدون امرأة، بل لا يمكن أن يوجد أصلاً من دون امرأة، لا يمكن أن يوجد من دون امرأة. فالمرأة نصف المجتمع وتلد نصفه الآخر أيضاً. أيضا يعني قد يعيش بلا زوجة، لكنه لن تكون الحياة هي الحياة الهنية والرضية التي فيها السعادة الحقيقية مثل حال المتزوجين الذين وفقهم الله عز وجل. سبحان الله. المرأة أيضا كذلك، وهي أحوج إلى الرجل منه إليها. ولهذا قال الله عز وجل: وانظر هذه الآية العظيمة العجيبة، وتأملوا أولها وآخرها. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. سبحان الله، من أين خلقت المرأة؟ من ضلع. من ضلع، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث السابق المتفق عليه، فإن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام. سبحان الله يا أخوان، يعني فالرجل هو أصلها وهو المكمل لها. قال فإن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا يا ربنا؟ قال لتسكنوا إليها. لا يشعر الرجل بالسكن الحقيقي والسعادة والأنس إلا مع المرأة. سبحان الله. وجعل بينكم مودة ورحمة، نحمد الله على فضله. انظر سبحان الله كيف يجتمع رجل بامرأة أجنبية ربما ما كان يعرفها قبل الزواج مطلقا ولا يدري عنها شيئا، ثم سبحان الله بعد أن يتزوجها تكون أقرب الناس إليه، وربما يفديها بنفسه من شدة حبه لها. آية من آية الله، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة. ثم انظر العجب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أول الآية قالوا من آياته أن خلق لكم من أزواجكم، ثم ختم بقوله إن في ذلك لآيات، هي من أعظم آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته وحكمته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. لماذا صارت هذه من آيات الله العظيمة؟ ولماذا كانت هذه العلاقة الوثيقة بين الرجل والمرأة، خاصة بين الزوج والزوجة؟ لأن المرأة جزء من الرجل، فلا يزال الرجل يحن إليها لأنها جزء منه، هي المكملة له، ويشعر بالنقص حتى يتزوج، فيحصل التكامل سبحان الله والتعاون بين الطرفين، وكل واحد منهما يأوي إلى أصله وسكنه. إذن هو يحن إليها ويطلبها لأنها جزء منه وهي المكملة له، فهو ناقص من دونها. والمرأة تحن إلى الرجل أيضا وتهفو إليه لأنه هو أصلها والمكمل لها. فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة. إذا كان الأمر كذلك، فهل يليق بك أيها الرجل، والحديث موجه لكم أيها الرجال، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، أن تظلم هذه المسكينة التي بين يديك وقد جعلتك رأس مالها وهي وعلقت فيك كل آمالها وهي ترجو منك النصرة وحسن المعاملة والمساعدة ودماثة المعاشرة ولين الجانب، وأن تحرص على إدخال السرور عليها وإسعادها والتجاوب مع حاجاتها وتطلعاتها؟ هذا والله يا أخوان من سوء العشرة. ولهذا قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. انظر، وجه الأمر للرجال دون النساء. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فهل تظلمونهن أو تضربونهن أو تتفننون في إيذائهن كما يفعل من لا يخافون الله؟ قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العشرة بالمعروف واجبة حتى مع المرأة التي تكرهها ولا تحبها، وكذلك يقال بالنسبة للمرأة. ثم إن الله عز وجل يقول لك لا تعجل بالطلاق، فآخر الدواء الكي، لا تفكر بالطلاق في أول مرحلة، لا تدري أين الخير. قد تكون هذه المرأة التي تكرهها لقلة جمالها أو سوء خلقها أو نحو ذلك تكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة وفتح أبواب الرزق لك، وربما ترزق منها بذرية صالحة يرفع الله عز وجل بهم ذكرك في الدنيا والآخرة، وربما يفتح الله سبحانه وتعالى لك من أبواب الرزق والعلم والتوفيق ما لا تجده لو لم تبتلى بمثلها. لا تدري أين الخيرة، لا تدري أين الخيرة. لكن حتى في أسوأ الأحوال، لو قدر أن الحياة تعذرت بينك وبينها، إياك 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 وظلمها وهضمها حقوقها أو الحط من قدرها، فضلاً عن نشر قالة السوء عنها أو بهتانها بما ليس فيها كما يفعل بعض من لا يتقون الله من بعض الرجال. الله عز وجل قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى لو تعذرت الحياة بينكما ولا مجال للمفاهمة والصلح فلا بأس، الله عز وجل جعل الطلاق مخرجا. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وما أحل الله عز وجل شيئا أبغض إليه من الطلاق، وهو مبغوض عند الله لكنه أحله لأنه قد تدعو له الضرورة، تدعو له الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق إحدى زوجاته وهم بتطليق أيضا واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما فعلا تتعذر الحياة ويستحيل العيش بين الزوجين، فمن رحمة الله عز وجل جعل الله الطلاق فرجا ومخرجا للرجل والمرأة، للرجل والمرأة. وجعل أيضا العصمة بيد الرجل لفضله وإفضاله عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولكن أيضا لم يجعل الله عز وجل الزواج ضربة لازم بالنسبة للمرأة، بحيث لا مخلص ولا مهرب ولا فكاك لها منه. إذا كان هذا الزوج ظالما لها أو مقصرا في حقوقها الواجبة من النفقة والحسن المعاشرة والمعاشرة في الفراش ونحو ذلك، فمن حقها أن تطلب الطلاق، فإن أبى فترفع أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت ذلك عنده أنه يظلمها ويقصر في حقوقها الواجبة فسخها منه رغم أنفه حتى لو لم يطلق. إذا كان اشترطت عليه شروطا مشروعة أو مباحة ولم يوفي بها فمن حقها أيضا طلب الطلاق، فإن أبى فتطلب الفسخ فيفسخها القاضي رغما عن أنفه. سبحان الله، الله عز وجل عدل وحكيم ورحيم، لا يحابي أحدا على حساب أحد. لو قدر أنها اكتشفت فيه عيبا لا يحتمل مثله وقد أخفاه عنها، من حقها طلب الطلاق فإن أبى فالفسخ من قبل القاضي. ولو قدر أن الرجل من أكمل الناس خلقا وخلقا ولم يقصر في شيء من حقوقها ولم يمطل بشرط من شروطها، لكن الله عز وجل لم يكتب محبته في قلبها وتخشى أن تقصر في حقه أو لا تطيق العيش معه، فمن حقها في هذه الحال طلب الطلاق منه ولا بأس عليها. فإن أبى فتطلب الخلع، وهو أن ترد له ما دفع له من مهرها كله أو بعضه بحسب الاتفاق بينهما. فإن أبى ورفض المخالعة فترفع أمرها إلى القاضي ويخلعها منه رغم أنفه. سبحان الله يا أخوان، هذا هو شرع الله عز وجل وهذا هو عدل الله بين عباده. ولعلكم تعرفون قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم سكت الناس من بلاغته وقوة حجته رضي الله عنه وأرضاه. لكن الذي أعطاه هذه البلاغة وقوة البيان والحجة حرمه جمال الخلقة، فكان دميم الخلقة قصيرا رضي الله عنه. فجاءت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هذا ثابت والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، نعم الرجل، نعم الرجل، وما قصر معها في شيء. قالت: لكني لا أطيقه بغضا، ما كتب الله عز وجل محبته في قلبها. وفي بعض الروايات قالت: جاء ومعه بعض قومه وكنت أنظر إليهم من وراء الخباء ورأيته أقصرهم وأكثرهم دمامة فأنفت منه نفسي، كفاكم الله شر النساء وانصرافهم، لا أريده يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أمهرها حديقة له. قالت: نعم. فقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا خلع فسخ. إذا المرأة لا تظلم في الإسلام حتى مع الزوج والذي له القوامة وبيده العصمة. سبحان الله، حق المرأة محفوظ على كل حال.
أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. جزء من صلاح الدنيا أيها الأحبة صلاح الأسرة،
على ضوئها يتحدد المجتمع. إذا كانت الأسرة كلها سليمة وصالحة المجتمع كله سليم وصالح، والأمة كلها صالحة وسليمة.
لا نعلم دينا ولا ملة ولا عقيدة عظم شأن المرأة ومكانتها كدين الإسلام.
استوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر.
استوصوا.